قاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في بحار الأنوار عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال أبو جعفر سلام الله عليه إذا خرج القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف من مكة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا وحمل معه حجر موسى بن عمران وحجر موسى بن عمران عليه السلام وهو بقر بعير فلا ينزل منزلا إلا انفجرت منه عيون فمن كان جائعا أشبع ومن كان ظمآنا رفيا ورويت دوابهم حتى ينزلوا. في الرواية الشريفة قال إمامنا الباقر عليه السلام إذا خرج من مكة ينادي مناديه في بعض الروايات في بعض الأوقات نفس الإمام عليه السلام ينادي ربما لا ينادي نفسه بل ينادي شخص آخر. في هذا الرواية ينادي مناديه لعل مثلا شخصا كان مع الإمام عليه السلام وكان مناديه بهذه الجهة يضاف إلى الإمام عليه السلام. ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، یعنی حین خرج من مکه مع اصحابه یقول المنادی لا یحمل احدکم طعاما ولا شرابا لا یحتاج، و کان معه و حمل معه حجر موسی بن عمران ظاهرا لعل الآية الشريفة تشير إلى هذا المطلب، أن موسى بن جعفر أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان معه حجرا، وحينما أصاب الحجر بالعصا انفجرت من حسنة عشرة عينا كما أن عصاه لیس عصن عادیان بل لیس خشب من الاشجار مثلا عادی بل هو عصن خاص انزله الله تبارک و تعالی علی آدم ثم الی شعیب ثم الی موسی بن عمران. هذا الحجر ایضا من المعجزات، لیس حجرا عادیا بل حجر مخصوص، و ذالک الحجر کان مع الامام علیه السلام. و کل ما نزلوا فی الطریق للاستراحه و للاکل للشرب، مثلا یسیرون جائعین او كلهم ظماء مثلا، خرج منه عيون يمكن أن يضرب الإمام عليه السلام على ذلك الحجر، ويمكن لا بالإشارة الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك الحجر بالاحتياج إلى ضربة انفجرت منه عيون بالإشارة بالإعجاز، يمكن أن يضرب كما أن الموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ضرب بعصاه على الحجر، يمكن أن يضرب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باليد المباركة أو بالعصا أو بشيء آخر. فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآنا ربع، وربعت دوابهم حتى ينزل. هم الأصحاب والدواب كلهم لا يحتاجون الى طعام ولا شراب في الطريق، فقط مو في المنزل، في المنزل يستفيدون من الأطعمة والأشربة، ولكن في الطريق لا يحتاجون. ليس معهم حمل، قال الإمام عليه السلام يعني مناديه يقول كان يقول يقول لا يحملن أحدكم طعاما ولا شرابا. من هذه الرواية ومن غيرها نستفيد أن أمور الإمام عليه السلام حين ظهوره ولعله بعد ظهوره تمشي من طرق الإعجاز لا من طرق العادية، يعني في كثير من الأوقات لا يستفيد من الأشياء العادية. قلت في بحث الأصول باللغة الفارسية في بحث الفقه، قلت ما شفت رواية بالنسبة إلى سيوف أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل سيوفهم سيوف عادية أو سيوف يعطي الإمام عليه السلام، يعطيهم الإمام عليه السلام، وهي ليست سيوفا عادية بل سيوفا مثلا أنزلت من قبل الله سبحانه وتعالى أو هيئت بيد المبارك الإمام عليه السلام. ما شفت في هذا المطلب رواية يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لا أدري، ولكن القدر المسلم أنه لا يستفيد من الأجهزة الحديثة. وقلت في البحث الفارسي أنا كنت قصدت من سابق الأيام لعله 10 سنوات قبل، قلت في نفسي ليتني أجد أصدقاء بعض الفضلاء الطلاب يحضرون ونقرأ الرواية من البدء إلى الختم من التوفيقات الإلهية التي شملت شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، هو قرأ الكتب 4 أحاديثها فردا فردا و فحص عنها سندا دلالة، والأحكام التي استفيدت من تلك الروايات، ولذا من الخصوصيات الفردية للأستاذ أني لا أعرف شخصا في زماننا، يعني قبل 40 سنة إلى يومنا هذا، ما أعرف شخصا، ما أجد شخصا أن يقرأ استفتاء في محضره قبل أن يشوفه، قبل أن يراه، ويجيب بلا بالسرعة بلا مرور زمان بلا احتياج إلى فكر. نعم الفقيه إذا أفتى كل يوم قريب من 70 فتوى استفتاء أو 80 استفتاء بالسرعة، قطعا يوجد في فتاوى موارد مثلا لا يدقق فيها، لا يتأمل فيها كثيرا، ولكن هذه القوة كانت للشخص أن يجيب كل مسألة من أي باب بالسرعة، وليس هذا إلا من جهة قراءته كل روايات الكتب الأربعة. وكان رحمة الله عليه مستحضرا في جميع المسائل. نعم فيها مثلا بعض المشاكل، ولكن هذا المطلب. وإن شاء الله نسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله أن يوفقنا ويوفق أصدقائنا لأن أقرأ جميع الروايات الواردة الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، والتأمل، ونتأمل إن شاء الله، نقرأ ونتأمل ونستفيد الأحكام، وإن شاء الله نبلغها بين الأنام، نوصلها إلى شيعة أمير المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. خلاصة ما ذكرنا في المسألة السابقة هي أن العامل الأول تارة ينشئ مضاربة ثانية بين العامل الثاني والمالك بلا إذن المالك. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هذه المضاربة باطلة إذا لم يجز المالك. قال الماتن: هذه المضاربة باطلة إذا لم يجز المالك. فهل يستحق العامل الثاني شيئا من الربح أو أجرة آخر؟ قال الماتن: إذا لم يأذن المالك المضاربة الثانية ولكن أجاز المعاملات الصادرة من العامل الثاني فكل الربح للمالك. لا يستحق العامل الثاني شيئا من الربح ولا يستحق العامل الأول شيئا من الربح. لماذا؟ لأن العامل الثاني لم يكن عمله بأمر المالك حتى يستحق شيئا من الربح، والعامل الأول ما عمل شيئا، ما صدر منه فعل، ما اتجر. نعم، قال السيد الماتر رحمة الله عليه: لو كان العامل الثاني جاهلا بعدم كون العامل الأول مأذونا عن المالك بالنسبة إلى المضاربة الثانية، يرجع إلى العامل الأول لقاعدة الغرور، لا يستحق شيئا من الربح ولكن يستحق أجرة المثل. ربما يقال العامل الثانی یستحق الربح او یستحق اجرة المثل من المالک او من العامل الاول. لماذا؟ للوجهين او ثلاثة وجوه. الوجه الاول كما ذكرنا هو ان المالک استفاده من عمل العامل الثانی و انتفع ولا یذهب عمل المسلم هدرا. اوردو علی هذا الوجه الفقهاء اورد على هذا الوجه بأن مجرد الانتفاع من عمل الغير لا يوجب الضمان بل الضمان يحتاج إلى الإذن إلى الأمر من الضامن. إذا بنى بناية شخص جاء في أرضي وزعم أن الأرض له والأجهزة آجور والسمنت اسمنت كلها زعم أنها له شرع في البناء وبنى جدارا ثم بعد المغرب افتهم أن هذه الأرض للجار وكل مواد كانت للجار. هل يستحق شيئا؟ قالوا لا، لأنه ما بنى بأمر المالك. وقاعدة أقلائية لعلها في الفقه الوضعي للتجارة في زماننا هذا في الفرنج أو في الدول غير إسلامية أن عمل كل شخص يرجع إليه. يعني مثلا إذا صور على ورق صورة شكيلة قيمتها تعدل مليون دولار، قيمة الورق 1000 تومان إيران. قالوا عمله للعامل، هو يملك السورة وصاحب الورق يملك الورق. مثلا الآن حق التأليف في سابق الأيام كان للتعليفات الآن يقال في القواعد المدنية التي جاءت من قبل الكفار مو من دول الإسلامية. نعم أسفا أن الحاكمين في البلاد الإسلامية كلهم وضعوا هذه القوانين المخالفة للشريعة قطعا بين المسلمين. فهي يقولون أن الحقوق الفكرية، يعني الآن أنت اخترعت عنوانا مدرسة الأطباء، وهذا العنوان صار في البلد ذي قيمة، ما يجوز لشخص آخر أن يبني مدرسة ويسميها بمدرسة الأطباء. يشكو المخترع المبدع لهذا العنوان والحكومة تمنعك، ربما تدخلك في السجن أو تأخذ منك أموال كثير. ليش؟ يقولون أن هذا العمل، هذا العنوان، فعل هذا الشخص، قيمته لهذا الشخص. وقص عليه مثلا في الفضاء المجازي أنت تستفيد مثلا من مكتبة في الفضاء المجازي، في الإنترنت تستفيد من مكتبة في الفضاء المجازي، أو تكسر قفل مثلا بعض البرنامجات، مثلا برنامج في الفضاء المجازي الحكومة تمنع. أسفا بعض الفقهاء يفتون بأن هذا حرام، قصب، ضامن، شنو قالوا هذه الأرباح من عملها، نتيجة عمل منه قطعا العامل الثاني. قالوا الأرباح له، نعم الأرباح نتيجة حاصلة من المال والعمل، تقسم بينهم. هذا الوجه عليل ولا يلتزم به الفقهاء، ولذا استشكل البعض فقال نعم في سورة الجهل ربما يتمسك بقاعدة الإثراء بلا سبب التي يدعيها الفقه الوضعي. لعل المراد من الفقه الوضعي يعني الفقه المدون عند الكفار في الفقه الوضعي في مقابل الفقه الشرعي، يعني الفقه الموضوع عند الحكومات، عند الدول، عند العقلاء مثلا. أو أن نفع العمل إذا كان له نحو وجود و نتیجة خارجیت ملموست فی مال الغیر و هو متعلق حق العامل و یوجب نحو الاشتراک بینه و بین مالک الرقبه لکی لا تذهب نتیجة عمله هدرا او ان الاستیفا فی مثل هذه الحاله یوجب الضمان و غلائیم. قال انه خلاف ظاهر کلمات الفقها حيث حكموا بهدر العمل وذهابه على العامل حتى مع جهله ما لم يكن بأمر المستوفي للعمل. نعم يحتاط اليوم يحتاط في هذه المسألة شوي 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 الاحتياط يبطل بالفتوى وهذه الفتاوى قال الإمام عليه السلام ولمثلها قد منع السماء مطرها والأرض نباتها رفعت البركة من الأرض من بين الناس بعقلي القاصر لمثل هذه الفتاة لا بأس. هذا الوجه عليل لا دليل عليه. قلت مفصلا ذكرت السيرة العقلائية إشكاله. الوجه الثاني هو أن يقال هذه المضاربة الفاسدة في هذه المضاربة الفاسدة يكون المالك ضامنا فلا بد أن يعطي قسما من الربح إلى العامل الثاني. ليش؟ قال لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هل المضاربة الثانية إذا كانت صحيحة ففيه الضمان أولى قطعا والربح بينهم، فإذا كان فاسدة ففيه الضمان. هذا الوجه مخدوش وسر ذلك أن قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ليست رواية ولا آية بل هي مستادة من الأبواب المتفرقة وقاعدة مسيدة من الأبواب المختلفة اخترعها الفقهاء لا دليل من الشرع على هذه القاعدة بكليتها. نعم الإجارة الفاسدة ففيها الضمان، البيع الفاسد ففيها الضمان. إن الإجارة الفاسدة ففيها الضمان، لماذا؟ لأن المستأجر امر الاجير بالعمل في الاجاره. الاجاره الفاسده مصداق للامر، فرد من الامر، والامر مزمن. البيع الفاسد ففيه الضمان لأن على اليد ما أخذت حتى لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الضمان في البيع الفاسد ليس من جهة القاعدة بل من جهة اليد. وعلى هذا لو باع المالك شيئا بالبيع الفاسد ولكن المالك والبايع لم يقبض المثمن وكان المثمن في يد المالك، فهل نقول بالضمان؟ لا، لأن الضمان في البيع الفاسد ليس من جهة قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بل من جهة اليد. والمفروض أن المشتري ما وضع يده على المال إذ كان المال في يد المالك. وفي الهبة الفاسدة إذا وهب شخص مال الغير هذه الهبة فاسدة ولكن فيها الضمان. ليش؟ لأن الهبة الصحيحة كان منشأ عدم الضمان فيها هو تسليط المالك الموهوب على المال مجانا. في الهبة الفاسدة إذا كان فسادها من جهة عدم ولاية الواهب على الإعطاء والاستيلاء كانت يد الموهوب له يدا عدوانية و اليد العدوانيه مزمنتون ضامنتون. وكذا في المقام المضاربه الصحيحه كان فيها الضمان. ليش؟ لماذا؟ لان المالك امر العامل بالعمل الامر مزمن. اما المضاربه الفاسده في المقام ما كانت بامر المالك. نعم ربما تكون المضاربه فاسده ولكن كانت بامر المالك نقول فيها بالذمه. اما في المثال ما كانت المضاربه بامر المالك بل كان بامر الاجنبي فلا ربط للمالك. الله سبحانه وتعالى مع عظمه كرامته لطفه. قال جل جلاله و عظم شأنه یوم القیامه المرائی یجی یطلب من الله اجرا. قال جل جلاله و عظم شأنه روح خذ الاجر ممن عمل له. انت ما عملت به امری. المالک یقول ما امرتو که بالعمل. ربما ینتفع الانسان به نفع کثیر بلا زحمت ولو یسیر. مثل الشخص یزعم ان هذا الدار له یجی یکنس یرتب یجمل یروح. قال صاحب البیت قال الحمد لله. او مثلا الشخص يريد ان يتشرف الى مشهد الرضا عليه السلام، السيارة يزعم انه من المراجل، تقف، قال تفضل ارجع خدمتك، يروح ينزل في مشهد الرضا عليه السلام، ثم يفتهم السائق هو من الجهلاء كان بشكل علم. قال الجاهل الحمد لله الذي أوصلني إلى مشهد الرضا براحة بلا صرف مؤونة وفلوس. المالك يقول ما كان العمل بأمري. أنا أتعجب من البعض، قالوا في المضاربة الفاسدة العامل الثاني يستحق أجرة المثل، بل يستحق سهما من الربح ولو كان عالما بالفساد. ليش؟ لأن العامل الأول أوقع هذه المضاربة، أنشأ هذه المضاربة، وأمر العامل الثاني بالعمل فهو ضامن. أتعجب لماذا قال هكذا. تارة يقول العامل الأول اتجر بهذا المال وكان الربح بينك وبين المالك، المالك يعطيك الأجرة قسما من الربح، ما أعطيك الأجرة. مثل أنا أقول احمل هذا الحمل إلى مكان كذا يعطيك صاحبه مثلا جناب فلان الأجرة، وأنت تعلم بأني أكذب، ما قال المالک هاکذا، هل تستحق الاجره، هل يمكن لك ان تطلب مني الاجره؟ قال قلت لك انا ما اعطيك شيء بل المالك يعطيك، وانت تعلم اني اكذب، كذبت، ما ادري لماذا قال هذا القائل هكذا. وأسوأ من هذا الكلام هو أنه قال بل يعطي حصة من الربح التي جعلها لل مالك للعامل. لماذا؟ قال للنصوص، للنصوص، النصوص صرحت بأن العامل لو عملها خلاف ما شرط الربح بينا، بل الربح الحاصل من المضاربة الثانية تقسم، يقسم بين المالك والعامل الأول. هذا المطلب عجيب. ليش؟ لأننا نقول الروايات إنما تختص بما إذا اتجر العامل ولكن خلاف ما شرط اتجر، ولا تشمل مثل المقام الذي لم يعمل العامل تاجرا، بل التاجر هو لم يكن عاملا، لأن العمل صدر من العامل الثاني وهو ليس بعامل لبطلان المضاربة الثانية، والعامل الأول الذي ارتكب خلاف ما شرط ولكن لم يستر منه عمل ما تجره. فعلى ما ذكرنا، ما ذكر هذا القائل لا يخلو عن إشكال وشبهة، بل بعض كلماته يصير منشأ للتعجب كيف ذكر وكيف التزم. الكلام تتمة إن شاء الله باشر وقت إن شاء الله بحول الله وقوته بشرط الحياة والتوفيق.